بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره أي الحديث. وفيه عند قوله وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. الحديث متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله، يعني من حديث أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس التحيات لله، وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هيئات الجلوس في التشهد، بدأ الحديث على الكلام عن صيغ التشهد. وكنا قد عرفنا في درس البارحة من أثناء الكلام على صيغ أو على هيئات التشهد أن التشهد تارة أو قد يكون على هيئة افتراش اليد، افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى، وهذا الذي يسمى بالافتراش والنصب. وقد يكون بالتورك، وهو أن ينصب قدمه اليسرى ويفرش اليمنى ويدخلها تحت ساقه اليسرى ويجلس على مقعدته. أو قد يكون بالإقعاء، والإقعاء أن يجلس على عقبيه، والجلوس على العقبين يحتمل أن ينصب القدمين ويجلس عليهما، ويحتمل أن يفترش القدمين ويجلس عليهما. هذه هي صور الإقعاء المرخص فيه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء، والإقعاء المنهي عنه هيئته تختلف عن الإقعاء المرخص فيه، لأن المنهي عنه ما كان على صيغة إقعاء الكلب وعلى هيئة إقعاء الكلب، وذلك بأن يجلس على قدميه على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. هذا هو إقعاء الكلب، والنهي عنه لسببين: المشابهة بالحيوان، واحتمال بدو العورة. وكنا قد وقفنا في درسنا البارحة عند قول المؤلف في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني حديث أبي هريرة، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاث، يعني ثلاث خصال: عن نقرة كنقرة الديك، والمراد بذلك عدم الطمأنينة، وهي التي جاء فيها أن يسرق الإنسان من صلاته، والسرقة من الصلاة هو عدم الطمأنينة فيها. وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وكنا قد وقفنا عند قوله عن نقرة كنقرة الديك. قال: أما النقرة بفتح النون، والمراد بها كما قال ابن الأثير ترك الطمأنينة، يعني العجلة في أداء الركوع والسجود. شبه المستعجل في أداء الركوع والسجود وغير المطمئن في أداء الركوع والسجود بالديك أو بالطير أو بالغراب الذي يبادر ويعاجل في أخذ فريسته وطعامه، فإنه لا يتمهل في انتزاع طعامه، وإنما يسرع ويعجل لدرجة أنه ينقر فريسته نقرا وينقر طعامه نقرا. هذا الوصف إنما هو لإبراز عدم الطمأنينة في أبشع صورة، لإبراز عدم الطمأنينة في أبشع صورة. ولذلك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك. وهذا الأمر لا يختص بالديك، وإنما يشمل كثيرا من الطيور، لكن شبه بأقربها من الإنسان، حيث إن الديك يعد من الحيوانات الأليفة. قال: نقرة كنقرة الديك. قالت: المراد ترك الطمأنينة وتخفيف السجود، وألا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة، يعني ونحوها، لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث. ومعنى من غير تلبث يعني من غير انتظار. قوله: وإقعاء كإقعاء الكلب، أي ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وهذه المنهيات نلاحظ أنها كلها في الصلاة، الخصال الثلاث المنهي عنها كلها تتعلق بالصلاة. فالخصلة الأولى في ترك الطمأنينة، والخصلة الثانية تتعلق بالجلوس، جلوس للتشهد، وهذا هو محل الترجمة أو محل مناسبة الترجمة من الحديث. محل مناسبة الترجمة للحديث هو قوله وإقعاء كإقعاء الكلب. قال الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافا كثيرا. قال النووي والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا التفسير إنما فهمه العلماء واختاروه من بين سائر أنواع التفاسير تفاسير الإقعاء، لأنه أقرب صورة إلى المشبه به، ذلك جلوس الكلب. نظر الناس في هيئة إقعاء الكلب فوجدوه يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويعتمد على يديه، فهكذا فسرت صورة الإقعاء، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه حيث إن الركبتين لا ترتبطان ولا تلتصقان بالأرض وإنما هكذا، ثم يضع اليدين بين رجليه، هذه هيئة إقعاء الكلب التي نهى عنها، وهي هذه الصورة غالبا ما يضاف إليها بعض الأشياء، مثل أن يربط الإنسان وسطه بحزام ونحوه، وهذا الذي يسمى فيما مضى معنا اشتمال، يعني هذا الذي يسمى اشتمال السبع، ونهى عن الاشتمال والاحتباء، يسمى بالاحتباء ويسمى بالاشتمال، وكان النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد لأنه مظنة كشف العورة، وكذلك الإقعاء لأنه مظنة كشف العورة بالإضافة إلى كونه مشابهة للحيوان. أما الاحتباء إذا كان في أكثر من ثوب فهو جائز ومباح، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، وإنما المنهي عنه إذا كان في ثوب واحد. قال أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الغريبين، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذا في كتابه المسمى بغريب الحديث، وآخرون من أهل اللغة هكذا فسروا الإقعاء. قال وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. أما النوع الثاني كما فسره النووي أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، سواء نصب العقبين أعني بهما القدمين، سواء نصبهما أو افترشهما وجلس عليهما هذا أيضا يسمى بالإقعاء، لكن هذا الإقعاء غير منهي عنه لأنه لا مشابهة فيه مع الحيوان، ولأنه يؤمن فيه عن كشف العورة، ولأنه وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلس تلك الجلسة. فلهذه الأسباب الثلاثة دفع الكراهة فضلا عن الحرمة عن هذا الإقعاء، وإنما خص النهي في الصورة الأولى لما فيها من مشابهة الكلب والاحتمال كشف العورة. قال: النوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين. انتهى يعني كلام النووي. قال في النهاية: والقائل كما قلنا هو ابن الأثير في كتابه المسمى بالنهاية في غريب الحديث، والأول أصح يعني في تفسير الإقعاء المنهي عنه. قوله: والتفات كالتفات الثعلب، وهذا أيضا خاص بالصلاة، لأن الصلاة فيها ارتباط والتزام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا ينبغي لإنسان أن يلتفت، لأن الالتفات من الشيطان، ولأن الالتفات سرقة للصلاة، ولأن الالتفات من إفساد الشيطان على الإنسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة. قال: والتفات كالتفات الثعلب، فيه كراهية الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان، وسيأتي الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له، أي أورد له بابا خاصا بين فيه الحكم، هل يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو لا، وهل يؤدي ذلك إلى إنقاص الصلاة أو لا. قال: وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين إنه السنة. وفي الحقيقة إن الجمع بين هذه النصوص أمر ممكن، لأن الإقعاء المنهي عنه ما كان مشابها لجلسة الكلب وهو النوع الأول، وأما هذا الإقعاء الذي قال من السنة فهذا أمر مشروع وجائز. ونحن قلنا فيما مضى أن هذا مما يدلنا على أن الجلسات أو هيئات الجلسات في الصلاة هي من باب تنوع العبادة، وأنه يجوز للإنسان أن يجلس يعني في يجلس بأحدى الصور التي جاءت بها النصوص، وأنه لا ينبغي أن يفاضل بين أنواع الجلسات، لأن كلا مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين إنه السنة، فقال له طاووس: إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء يعني غلظة، وكما يقال قلة ذوق وقلة أدب، هذا معنى الجفاء. فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الصحابي في العمل هو السنة، هذا له حكم الرفع يعني أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يوصف بالجفاء. قال: أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود، والحديث صحيح كما رأينا. قال: وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول إنه من السنة. ويمكن أن يقال إن هذا الإقعاء مشروع في الجلوس بين السجدتين، وأن الافتراش خاص أو مشروع في التشهد الأول، وأن التورك من جلسات التشهد الأخير كما جاء في حديث أبي حميد. وبهذا يمكن الجمع بين الروايات المختلفة، حديث عائشة وحديث رفاعة وحديث أبي حميد وحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يقعيان. قال: وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقعون، رأيت العبادلة يقعون، وأراد بالعبادلة عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. إذا أطلق العبادلة في الصحابة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة. ولا يقول أن قائل: ولما لم يلحق بهم عبد الله ابن مسعود، مع أنه أكبرهم وأطولهم صحبة. والجواب: إن هذا الاصطلاح إنما أطلقه الناس على هؤلاء الأربعة بعد وفاة عبد الله بن مسعود، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 من الهجرة، ولم يكن هذا المصطلح مستخدما، وإنما استخدم بعد ذلك، فكان يقصد به عبد الله ابن عمر يعني ابن الخطاب، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ: وأسانيدها يعني هذه الآثار المروية عن ابن عمر وعن العبادلة صحيحة. فقال الخطابي: والماوردي إن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي. وهذا القول إنما ذكره الإمام الشوكاني ليرد عليه: كيف يكون منسوخ وقد فعله هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان ابن عباس لم يبلغه، فما القول فيما نقل عن ابن عمر؟ وما القول فيما نقل عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن الزبير؟ ولذلك لم يرضى الناس ولم يقبل العلماء قول الخطابي ولا قول الماوردي في نسخ الإقعاء. قال: وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووي. ونلاحظ أن الأربعة الخطابي والماوردي وابن الصلاح والنووي كلهم من فقهاء السادة الشافعية. وقال البيهقي وهو منهم أيضا، والقاضي عياض وهو من علماء المالكية، وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين إنه يجمع بينها بأن الإقاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة. والإقاء الذي صرح ابن عباس وغيره كابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض، وهذا الجمع لا بد منه، وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيه من التصريح بإقاء الكلب، أي التصريح بأن الإقاء المنهي عنه هو المشابه لإقاء الكلب، ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالإقاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك، وهو مفسر للمراد يعني لهذه الجلسة، فالقول بالنسخ غفلة من ذلك يعني لمن قال به، وقد نقل هذا القول أعني بالنسخ عن الماوردي وعن الخطابي. وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث، لأن هذا القول يراد به إيه؟ يقول لو قلنا بالنسخ نحتاج إلى معرفة تاريخ هذه الأحاديث، فلو وردت هذه الأحاديث عن النبي في أول الأمر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولم يفعلها وتركها وفعل غيرها لقلنا بجواز النسخ، لكن طالما أنه ليس لدينا دليل يحدد تاريخ جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم على مقعدته على عقبيه، فهو إذن لا يصلح أن يكون منسوخا، لأن المنسوخ لا بد أن يكون سابقا، ولأن الناسخ لا بد أن يكون لاحقا. قال: وعما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع، وهذه أيضا علة ثالثة، إن النسخ متى يكون؟ عندما يتعارض النصان ولا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما فالمصير إلى الجمع أولى من المصير إلى النسخ، لأن المصير إلى الجمع إعمال للدليلين، والمصير إلى النسخ إعمال لأحدهما، والجمهور علماء الوصول يقولون إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لكن هؤلاء أخذوا المعنى على إطلاقه ولم يلاحظوا ذلك التقييد الذي جاء في الحديث كإقاء الكلب. قال: وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله، يعني فعل الإقعاء الذي هو الجلوس على الإليتين، الجلوس على العقبين، كما قال النووي. ونص الشافعي في البويطي والإملاء على الاستحباب، على استحبابه، يعني استحباب الإقعاء الجلوس على العقبين. وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول، وهو ما بينه بقوله أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه قال: ونهى عن إيه؟ عن عقب الشيطان، وينصب قدميه، فيكون مشابها لإقعاء الكلب. وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في الحديث الأول وبما فسره في الحديث الأول. مر معنا تفسيره في الحديث الأول. المراد به نعم لو عقب الشيطان، هذا هو الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب. قال وقال الحافظ في التلخيص: يحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيا للقعود على القعقبين بين السجدتين. وقلنا إن هذه سنة تكون خاصة بالجلوس على السجدتين، بالجلوس بين السجدتين. والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندا بما تقدم في تفسيره. يعني يريد أن يقول إن هذه الأحاديث ما دام أمكن الجمع بينها فينبغي المصير إلى ما يجمع بين هذه الروايات، وبهذا يكون النهي عن عقب الشيطان والنهي عن الإقعاء إنما هو خاص بما شابه صورة جلوس الكلب لا كل إقعاء، فإن من الإقعاء ما يجوز فعله ومنه ما لا يجوز. ثم قال: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه. وهذه الصيغة وهي قوله كفي بين كفيه إشعار لاهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتنائه بتعليم ابن مسعود صيغة التشهد. وقد جاء في روايات أخرى تفسر ذلك، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ذلك لأن هذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما هو تعليم بأمر من الله. سنلاحظ فيما ورد من روايات أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صيغة التشهد بعد أن كانوا يقولون صيغا أخرى، فقد كانوا إذا جلسوا في الجلسة الأخيرة يقول الواحد منهم: السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل وميكائيل، ويعددون السلام على فلان السلام على فلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فعلمهم هذه الصيغة ووضحها لهم وعني بتعليمها إياهم، لدرجة أن الواحد منهم يتلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتلقى القرآن. هذا معنى قوله كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدلنا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود في تعليمه القرآن، فإنه تلقى القرآن تلقيا غير ما تلقاه غيره. ولذلك جاء في الحديث: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. والمراد بالتحيات جمع تحية وهي السلام، وقيل غير ذلك. والصلوات المراد بها العبادة أو الطاعة، أو هو المعنى الأعم الذي هو بمعنى الدعاء، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فيشمل كل أنواع الدعاء. يعني هذا مما ينبغي للعبد أن يخلص فيه الأمر لله. والطيبات جمع طيبة، وتشمل كل شيء طيب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيشمل كل ما جعله الله سبحانه وتعالى من الطيبات، من الأقوال ومن الأفعال، من العبادات ومن الطاعات، كلها من الأمور التي ينبغي أن تصرف لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي هذا دعاء من العبد يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يخص نبيه بذلك، أو أنه خطاب يوجهه الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يسلم عليه. وهذا السلام الذي يرسله العبد في صلاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام له فضل وثواب عظيم، فقد جاء فيما وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فيكون هذا من باب الفضل الذي يمن الله به على العباد، حيث يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام لأنهم بدأوه بذلك. كل هذا السلام والرحمة والبركة كلها تهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ إن الإمام الشوكاني رحمه الله فسر الرحمة ب يعني أولها، وما كان ينبغي له أن يؤول ذلك، بل ينبغي أن يبقي اللفظ على ظاهره، لأن هذا أولى ولا موجب لذلك التأويل، حيث فسر الرحمة بالحسنة. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي بعد أن يسلم الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين. ونلاحظ إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في عباد الله الصالحين، بل هو أول من يدخل في ذلك، لأنه من أفضل إن لم يكن أفضل عباد الله الصالحين، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد ليه؟ بعد الخاص. يخص صلى الله عليه وسلم بسلام، ثم أيضا يذكر مع غيره في صلاة أو في سلام عام، في سلام عام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو صيغة التشهد. قال: رواه الجماعة، أي هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. قوله: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة، يعني بعد أن يفرغ من أداء الركعات الثنتين أو الثلاث أو الأربع، فليقل: التحيات لله، وذكره، أي وذكر الصيغة التي ذكرها فيما مضى. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، يعني إذا قال العبد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلم الناس أن هذه الصيغة أشمل من الصيغة التي كانوا يقولون، فإنهم كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على محمد، يعني يذكرون بعض عباد الله الصالحين. فإن الإنسان مهما أطنب ومهما فصل ومهما سمى فإنه لن يسمي عباد الله الصالحين كلهم، لأنه لا يعرفهم. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغة تشمل كل عبد صالح، صيغة عامة تتناول كل عباد الله الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن نحن بنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره، يعني في آخر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد، ثم يتخير من المسألة ما شاء، أي يختار من الدعاء الذي يسأل الله فيه ما شاء. وهذه المسألة من المسائل أيضا التي اختفاوتت فيها أنظار الفقهاء، فذهب بعضهم وهو الحنفية إلى أنه لا يجوز من الدعاء إلا ما كان من القرآن، إلا ما كان من القرآن، وما عداه فلا يجوز. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز الدعاء بما يخطر في بال الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخير. وذهب بعضهم إلى أن المراد يتخير من الدعاء، يعني من الدعاء المأثور، لا من كل دعاء يخطر على البال، فإن هذه الصلوات فيها يعني من الأمور التي جاءت العبادة فيها مقيدة، وجاءت العبادة فيها توقيفية، ولذلك ينبغي للإنسان أن يختار من الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يبدو والله أعلم أن في هذا ترخيصا منه صلى الله عليه وسلم للعبد أن يدعو بما يتيسر له وبما يشاء وبما يحب من الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى إنما طلب منا أن ندعو، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال والحديث يعني الرواية الثانية متفق عليها، قال متفق عليه أي رواه الشيخان وأحمد. قال ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله، والمراد بأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فتكون هذه من باب رواية الأبناء عن الآباء. عن أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله، علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، وأمره أن يعلمه الناس. هذا الذي علمه التحيات لله، وذكره أي ذكر الرواية التي مرت معنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الترمذي حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، لأنه جاءت روايات عن ابن عباس، وجاءت روايات عن عمر رضي الله تعالى عنهما، والألفاظ فيها مختلفة، ولذلك ويروى كذلك روايات عن علي رواها عنه زيد بن علي كما سيمر معنا، لكن الذي قاله الإمام الترمذي إن أصح الروايات المروية في التحيات هي رواية ابن عباس، لأنها نقلت عنه نقلا مستفيضا نقلا مشهورا، أطبق الرواة على نقله ولم يختلفوا، بخلاف الروايات عن غير ابن عباس فقد كان فيها اختلاف. قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا حديث ابن مسعود: الحديث قال أبو بكر البزار أيضا هو أصح حديث في التشهد. فهاتان شهادتان من عالمين وجبلين من جبال أهل من جبال العلم هما الترمذي والبزار. قال: وقد روي من نيف وعشرين طريقا. قال البزار: إن حديث ابن مسعود روي عنه من نيف وعشرين، والنيف قلنا هو العدد من ثلاثة ما بين ثلاثة إلى تسعة، يعني يقول 23 25 27. قال: وسرد أكثرها، يعني ومن أراد أن يقف على الطرق التي روي بها حديث ابن عباس ابن مسعود فعليه أن يراجع مسند البزار. وممن جزم بذلك، يعني جزم بأن حديث ابن مسعود أصح الأحاديث في التشهد، البغوي في شرح السنة. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا. وغيره قد اختلف أصحابه، يعني في روايته، وما اتفق الرواة عليه أصح مما اختلفوا فيه. وقال الذهلي: إنه أصح حديث الرؤيا في التشهد. هذه أقوال بعض العلماء في حديثي وفي المفاضلة وفي المقارنة بين حديث ابن مسعود وغيره. يقول: ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، بل إن من مرجحاته أنه رواه الجماعة لا الاتفاق عليه فقط، بل رواه الجماعة أصحاب الكتب السبعة، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه، بل نقلوه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة واحدة. وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وسيأتي حديثه لأنه ساقه في الباب. ومنهم جابر، يعني ابن عبد الله، قال: أخرج حديثه النسائي وابن ماجه والترمذي في العلل، والحاكم يعني في مستدركه، قال: ورجاله ثقات. ومنهم، يعني ممن روى أحاديث التشهد، عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه مالك والشافعي والحاكم والبيهقي. وسيأتي إن الإمام مالك والإمام الشافعي اختار رواية عمر على رواية ابن مسعود، والجمهور على رواية ابن مسعود، وإنما اختار مالك والشافعي رواية عمر رضي الله عنه، قالوا: لأنها أشهر من رواية ابن مسعود، ذلك أن ابن مسعود روى الرواية عنه تلاميذه، وأما رواية عمر يقولون فإن عمر رضي الله عنه علمها الناس وقرأها على الناس على المنبر، على المنبر يعني في يوم من أيام الجمعة، والناس كثير وكلهم يسمع ما قاله عمر، وقد أقروه ووافقوه ولم يعارضه أحد ولم يخالفه، لذلك رأوا إن رواية عمر أشهر. ومن هنا اختار المالكية والشافعية صيغة حديث عمر. قال: ومنهم عمر أخرج حديثه مالك والشافعي والحاكم والبيهقي. روي مرفوعا، وقال الدارقطني لم يختلفوا في أنه موقوف عليه، يعني إن عمر قال ذلك، لكن مثل هذا القول عن من عمر لا بد وأن يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذه الصيغ ليست محلا للاجتهاد وليس للاجتهاد فيها مسرح، ولذلك وإن نقلت عن عمر إلا أن لها حكم الرفع. ومنهم أي وممن روى التشهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرج حديثه أبو داود والدارقطني والطبراني. ومنهم أي ممن روي عنه التشهد علي رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه الطبراني بإسناد ضعيف. ومنهم أي أبو موسى يعني الأشعري رضي الله عنه، أخرج حديثه مسلم، ولذلك قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني. ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرج حديثها قال أخرجه الحسن ابن سفيان في مسنده. والبيهقي أي في سننه، ورجح الدارقطني وقفه، أي إنه موقوف على عائشة، ويقال في ما قيل في وقفه على عائشة ما قيل في وقفه على عمر. قال: ومنهم سمرة يعني ابن جندب، أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. ومنهم ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير، أخرجه الطبراني وقال تفرد به ابن لهيعة، وابن لهيعة متكلم فيه لأنه كان حافظا وكان ثقة لكنه احترقت كتبه فاختلط. ومنهم معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أخرج حديثه الطبراني وإسناده حسن قاله الحافظ، أي قال الحافظ هذه الأقوال كلها. ونحن قد عرفنا إن الحافظ إنما يقول هذه الأقوال في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير. قال: ومنهم سلمان أخرجه الطبراني، يعني ومنهم ممن روي عنه التشهد سلمان يعني الفارسي، أخرج حديثه الطبراني والبزار وإسناده ضعيف. ومنهم أبو حميد، والذي نقل لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه الطبراني. ومنهم أبو بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه قال أخرجه، ومنهم أبو بكر أخرج حديثه البزار وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه لكنه موقوف على أبي بكر. ومنهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه الطبراني. ومنهم طلحة بن عبيد الله قال الحافظ وإسناده حسن، لكنه لم يشر إلى أين أخرج حديث طلحة ابن عبيد الله. ومنهم أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال يعني الحافظ وإسناده صحيح. ومنهم أبو هريرة قال وإسناده صحيح أيضا، ومنهم أبو سعيد يعني الخدري قال وإسناده صحيح أيضا، ومنهم هكذا عندكم ولا ومنها ها ايه احنا عندنا ومنها، قال ومنهم الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما وأم سلمة وحذيفة يعني ابن اليمان والمطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى، لكن قال وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب، فهؤلاء هم الصحابة الذين نقل عنهم صيغ التشهد، ويمكن أن يقال إن مجموع روايات هؤلاء تبلغ درجة التواتر. قوله التحيات لله، قال هي جمع تحية، قال الحافظ ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. قال المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني، ومعنى مشترك يعني أن يكون لفظا مشتركا، واللفظ المشترك عند أهل اللغة هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى لا ارتباط ولا علاقة بينها، لا ارتباط ولا علاقة بينها، كقولنا المشتري، فإنه وضع هذا اللفظ وضع للرجل الذي يعطي الثمن ويأخذ السلعة، ووضع للكوكب الموجود في السماء يقال له المشتري، وهذا يقال له المشتري، ولا ارتباط بينهما، لأن اللفظ إذا وضع لأكثر من معنى وكانت بين هذه المعاني علائق وارتباطات لا يقال فيه إنه مشترك، وإنما يقال فيه إنه حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز، بمعنى أنه وضع اللفظ لمعنى ثم تجوز به إلى المعاني الأخرى لعلاقة بينها. فنحن لو جينا وقلنا في كلمة التحية وتفسيرها ببعض الألفاظ هنا يشعر أنها من باب الحقيقة والمجاز وليست، أو من باب الحقيقة والاستعارة وليست من باب الاشتراك اللفظي. نعم قد يكون في بعضها مثل كلمة الملك ومثل كلمة البقاء، فإنه لا ارتباط يعني بينها. قال المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني، وقال الخطابي والبغوي المراد بالتحيات أنواع التعظيم. قوله والصلوات، قيل المراد الخمس يعني الصلوات الخمس، وهذا يعني ربما فيه نوع أو هو تفسير يعني تفسير بالتمثيل، فإن الصلوات أعم من أن تكون خمس، هناك الصلوات الفرائض وهناك النوافل وهناك السنن الرواتب، فإذا فسرنا الصلوات بالخمس هذا من باب التمثيل لا من باب الإيه، لا من باب يعني الحصر. وقيل نعم، قيل المراد الخمس، وقيل أعم، وقيل العبادات كلها، وقيل الدعوات، وربما كان هذا المعنى أوضح لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فتشمل كل أنواع الدعوات. وقيل الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.